إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
لا يمكن للدنيا أن تستقيم بغير مسلم بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة وفي الأرض أحل الله الله أبدا. ما في، إذا خلت الدنيا من مسلم فقل على الدنيا السلام. ونحن ننتظر بإذن الله البشارة الأعظم عندما ينطق كل حجر وشجر يقول يا مسلم يا عبد الله الذي وعد حقك التوحيد بحق، تعال خلفي يهودي فاقتله. هذه بإذن الله كل حجر وشجر سيقول ذلك، حتى الحجر والشجر سيشفي غرير المسلمين. يعني هي المسألة، لكن كما قلت لنا ضوابط لابد أن نتمسك بها ونعض عليها من الوارز. لابد من الأوبة والتوبة والرجوع الصحيح لربنا الكريم جل في علاه، وتحقيق التوحيد الحق. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد من تحقيق التوحيد الحق لله جل في علاه. ما زلنا مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خراب سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، البطل يعني السحرة. وبينا بأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأيضا كان وقدر السورة بينا مرارا. نعم، تفضل تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم Thank you.
المذبذبين بين هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وترى أن الآيات أطنبت وأطالت في الكلام على هؤلاء المنافقين لأنهم أشد خطرا وأعظم إفسادا في الأرض. بالمناسبة هنا أن القرآن، هذا القرآن العظيم، نزل هداية للعالمين، لكنه مع أنه هداية للعالمين لا يهتدي به إلا المتقون، فإن الله جل في علاه قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا قال في الآية الأخرى قال: وهو عليهم عمى. وهنا يبين الله جل في علاه عندما كان هدى للمتقين فهو أيضا إضلالا لهؤلاء الكافرين العتاة الطاغين كما سنبين. الآيات التي ذكرت صفات المؤمنين فهي استنهاض للهمم وإشارة لكل مؤمن أو لكل عبد مكلف أن ينظر في نفسه هل توفرت فيه هذه الصفات وتحلى بها أم لا، فإن كان فليحمد الله على ذلك وليطلب من الله جل وعلا التثبيت على الخير والمزيد، وإن لم يكن فلا بد أن يسعى سعيا حديثا حتى يتحلى بهذه الصفات لتكتب له النجاة، لأن الله جل وعلا بين النجاة لهؤلاء لأنه ختم الآيات وأولئك هم المفلحون، قال: أولئك على هدى من ربهم. وقلنا هذا دلالة واضحة جدا جلية على أنهم ليسوا على الهدى فقط بل على استمرار الهدى، وهذه إشارة أيضا لأن الله جل وعلا يختم لهم بختام الهدى: وأولئك هم المفلحون. ثم انتقلت الآية إلى أن تصور لنا الصفات الأخرى التي لا بد أن يفر منها كل مؤمن تقي نقي يريد الله جل في علاه ويشتاق إلى لقائه سبحانه جل في علاه، فأتى بالصفات والسمات التي يتصف بها الذي أظهر الكفر ظاهرا وباطنا، فهؤلاء الأوائل أظهروا الإيمان ظاهرا وباطنا فوافق لسان القلب، وأيضا أتى بالذي يناقض هذه الصفات وهو كما قلنا أيضا فيه إظهار لقول الله جل في علاه: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثانية إذا أتى بالكلام عن المؤمنين أتى بالكلام عن الكافرين، أن تكلم عن السماء تكلم عن الأرض، هذه هي أو حال السعداء يأتي أيضا بحال الأشقياء، فأتى بالصفات والسمات التي يتحلى بها أهل الكفر حتى ينأى أهل الإيمان من مثل هذه الصفات، ومن كشف عن نفسه فوجد فيه صفة من هذه الصفات فلا بد أن يفر منها وأن يدعو الله جل في علاه أن يبرئه من مثل هذه الصفات. يقول الله جل في علاه: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. النتيجة واحدة بأنك إذا أنذرت أو لم تنذر لا يؤمنون، وهذه الآية عظيمة جدا لو وقفنا معها طويلا لما انتهينا، لكننا نبين فيها الأصول التي تظهر لنا بجلاء الكلام على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكفر ومعاملة أهل الكفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآية عامة في كل كافر أم هي خاصة، هذا الذي سنبينه إن شاء الله. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا الكفر في اللغة معناه الستر، معناه التغطية والستر، ولذلك العرب تسمي الليل كافرا على أنه يستر الأشياء بظلامه، العرب تسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلامه بظلمته، وأيضا الزارع يسمى كافرا كما قال الله جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فهنا يقصد بها أعجب إيش؟ الزراع، أعجب الزراع نباته، فالزارع سمي العرب يسمونه كافرا لأنه يستر البذر تحت التراب، فالكفر هو أصله الستر والتغطية. طبعا الكافر سمي كافرا لأنه يستر الحق بجحوده، يستر الحق، يستر فضل الله جل في علاه بجحوده. وهذا الكفر أنواع، الكفر أنواع، الكفر قسمان، طبعا الكفر شرعا هو الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر بالبعث وبالنشور، والكفر قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر أيضا أنواع، أنواع كثيرة. الكفر الأكبر منه كفر الإنكار، كفر الإنكار وهو كفر إنكار وجود الخالق، وهذا كثير فيه من نعيش بينهم الآن ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى في علاه، فهذا الكفر هو الكفر الأعظم، هو إنكار وجود الخالق الصانع سبحانه وتعالى في علاه، وأيضا الكفران بإلهية الله جل في علاه. الثاني كفر الجحود، كفر الجحود، وهو أن يعرف الله جل في علاه بقلبه لكنه يجحد بلسانه ولا يقر، وهذا ككفر إبليس، وكفر إبليس جحود وإباء كما قال الله جل وعلا: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا كفرعون. فرعون يقر بقلبه بأن الله تعالى هو الخالق الرازق الصانع، بل هو الذي يستحق الإلهية سبحانه العبادة جل في علاه. قال الله تعالى على لسان موسى، قال لقد علمت من فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذمورا. ففرعون مذمورا. فالحاصل أن فرعون علم بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، ولذلك قال أمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل. فقال الله جل وعلا عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا من ذلك كفر العناد. كفر العناد هذا أروع الأمثلة التي تضرب به، هو طبعا كفر العناد هو أن يعرف بقلبه، وأيضا يحدث الإقرار بلسانه، فيقر باللسان ويعرف بالقلب ومع ذلك لا يتابع لا يلتفت. أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك في عم من السلم، في أبي طالب. أبو طالب قد أقر بلسانه بأن الدين الإسلام هو خير الأديان، وأيضا علم القلب الرب الجليل جل في علاه أن هذا هو خير دين، ومع ذلك لم ينقض. قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فقد أقر بوجود الله جل في علاه، وعلم أن دين الإسلام هو الدين الحق، ومع ذلك لم ينقض كبرا وعنادا. قال لا يعلو لستي رأسي. وأيضا من أنواع الكفر كفر النفاق. كفر النفاق، وهذا سيأتي في الآيات التي قد أفرادت الكلام على المنافقين. والنفاق هو الذي ابتطن خلاف ما أظهر، أقر بلسانه لكنه ينكر بقلبه، نعوذ بالله من الخزدان. ومن ذلك أيضا كفر الإعراض. كفر الإعراض، قال الله جل في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. تأتيه بالحجة والبيان لا يسمع منك، هذا أقيمت عليه الحجة ولا يريد أن يسمع، هذا معرض، والمعرض كافر عند الله جل في علاه. قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأيضا من ذلك كفر التكذيب، فمن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بآياته أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والجواب بلى. فالحق أن نقول هذا أيضا نوع من أنواع الكفر، هو كفر التكذيب، هذا بالنسبة للكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر هي معاصي من الكبائر، سماها الشرع كفرا، فأدبا مع الشرع نحن نسميها أيضا كفرا، لكن صاحبها لا يخرج من الملة، صاحبها لا يخرج من الملة ولا يستوجب الخروج في النار كما سنبين. مثال ذلك قتال المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا كفر سماه الشرع كفر، لكنه كفر دون كفر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ومع ذلك سماه مسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنه الحسن، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهما من المسلمين. وقد أصلح الله بالحسن بين معاوية وبين علي رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا قد قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال وإن طائفتان من المؤمنين، مع أن السلام قال لا ترجعوا بعدي كفار، فيقصد بهنا هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كفران النعمة أنه كفر، قال عن النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة من أعقل النساء وعلامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكفرن، فقلنا يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسن إليهن الدهر كله. ثم رأت منه شان قالت ما رأيت منك خيرا قط. الغرض المقصود سماه كفرا، وهذا أيضا كفران النعمة ليس بكفر يخرج من النل. فإذا الكفر الأصغر هو كفر قد سماه الشرع، سماه الشرع كفر. وعند الجمهور أيضا ترك الصلاة من الكفر الأصغر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهما منهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا كفر دون كفر، هو الكفر الأصغر على الخلاف المشهور بين العلماء، وقد فصلنا الخلاف قبل ذلك. فإذا الكفر الأصغر هو كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي قد سماها الشرع كفرا، لكن الحق أنها لا تخرج صاحبها من الملة. قد أتى بفسق، نعم هو على شفير هلكة، لكن لا يكفر بهذا الأمر بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المرأة إذا قال لا إله إلا الله كان من الموحدين ودخل الجنة، ونفعته لا إله إلا الله يوما من الدهر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابتسم وكان معه أبو ذر، قال أتاني جبريل فقال يعني من مات من أمتك، من كان آخر كلام لا إله إلا الله، قال من مات أمتك على التوحيد دخل الجنة. فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فاندهش وتعجب، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. لما أبو ذر يراجع السنة في مسألة الزنا والسرقة؟ لأن الزنا جاء فيها نص على أن الزاني يعني الإيمان، كما قال ابن عباس وصف أن الزاني ارتفع عنه الإيمان كالظل فوقه وكذا، لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو
مؤمن فرفع عنه الإيمان. ذلك قال له وإن زنى وإن سرق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فالغرض المقصود هذا كفر أصغر والكفر الأصغر يعني لا يخرج من المنة. الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أمور ثلاثة أو أربعة. الأول الكفر الأكبر محبط في العمل كلية، كل العمل يحبط، لكن على خلاف بين العلماء. أما الشافعية والحنابلة يقولون حبوط العمل، العمل مرهون بالموت. يعني إن كان المسلم قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وتصدق ثم ارتد، قالوا هو الآن على سبيل هلكة، إن مات على الردة حبط عمله. لكن الأحناف يقولون حبط عمله حتى ولو لم يموت. والكلام الأرجح وكلام الشافعية والحنابلة لقول الله جل في علاه فيموت، قال ومن يرتد منكم عن دينه إلى آخر الآيات، قال فيموت وهو كافر، فأناط المسألة بالموت. فإن لم يمت ورجع إلى الإسلام بعد الردة فلا حبوط في العمل. الغرض المقصود بأن الكفر الأكبر حبوط العمل كلية مرهون به، أما الكفر الأصغر فلا، ليس كالكفر الأكبر. والكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة، يعني صار مرتدا، والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. من الفارق أيضا الكفر الأكبر مآله في الآخرة أنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها، أما الكفر الأصغر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر من أول وهلة ودخل الجنة، أو أنه يحاسب على هذه المعصية إن غلبت سيئاته على حسناته، لكن في النهاية يلقى في نهر الحياة وبعد ذلك يدخل الجنة. أيضا من الفوارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الكفر الأكبر صاحبه حلال الدم، حلال المال، عرفه طبعا يهتك، يقال أنه كفر وارتد وخرج عن الإسلام، وهذا كله لولي الأمر، هذا منوط بولي الأمر لا لأحد المسلمين، هذا بالنسبة للكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فليس كذلك، لا يمكن أن نقول هو حلال الدم ولا العرض ولا أن يتجرأ على عرض ولا دم ولا مال بحال من الأحوال. هذه أيضا من الفوارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. قول الله جل في علاه إن الذين كفروا، المقصود به هو الكفر الأكبر لا الكفر الأصغر، لأن هؤلاء كان مآلهم أنهم لا يؤمنون ومآلهم إلى النيران، كما قال الله جل وعلا ولهم عذاب عظيم. والعذاب العظيم هو العذاب الذي أحاط بالمكلف، وهذا لا يكون إلا على الكافر الذي خرج من الملة. إذا قول الله جل في علاه إن الذين كفروا سواء عليه، يخبر الله جل وعلا عن الذين كفروا والذي استحكم الكفر في قلوبهم، الذين ردوا الإيمان ولم يريدوا الحق ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أنبياء الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، كما قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالذين استحكم الكفر في قلوبهم قال الله جل وعلا يخبرنا عنهم قال سواء عليهم، الأمر سياسي، الأمر لا خلاف فيه، النتيجة واحدة، سواء أنذرت توعدت هددت سواء لم تنذر فهم على كفرهم ويختم لهم بهذا الكفر. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم، الأمر سيان، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، النتيجة لا يؤمنون. أنذرتهم، الإنذار هو إعلام بتخويف، إعلام بتخويف، الإعلام عامة يكون بتخويف غير تخويف، أما الإنذار يكون إعلام بتخويف. وهذه فيها إشارة إلى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن السلف أرسل لينذر وليبشر، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهو ينذر هؤلاء كما قال لا لمكة عندما وقف قال إني أنا النذير العريان صلى الله عليه وسلم. فالإنذار أو النذارة تكون الإعلام بتخويف، لأنه يخوفهم من الله جل وعلا من عقاب الله جل في علاه، من عذاب الله جل في علاه، من نيران الله جل في علاه. لا سيما أن الله جل وعلا قال نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهنا التوعد لابد أن يكون في مسألة الإنذار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وهذه أيضا فيها الإضافة في النذارة للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن البشارة والنذار، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه أيضا فيها لفتة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست عليه النتائج، النبي صلى الله عليه المقدمات والنتائج على الله جل في علاه. هذه إشارة لكل إنسان منا أنه لا بد أن يأخذ بالسبب فقط ويركن بقلبه لله جل في علاه، والنتائج يتركها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير محاسب عند ربه جل في علاه بمن كفر ولا بمن دخل الإسلام، له الأجر على من دخل الإسلام، وله الأجر أيضا في النذارة والبشارة للذي كفر ولم يدخل الإسلام. قال الله جل وعلا إنما على رسولنا البلاغ، ما عليه إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالنتائج ليست على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه إلا أن يبلغ القوم، والله جل في علاه هو الذي يعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يردون الحق إما كفرا بعناد أو إباء أو استكبار أو جحود، كما حدث مع أهل مكة. فأهل مكة جحدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم عرفوا الحق، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي رواية فيها بعض الضعف أن المغيرة بن شعبة كان مع أبي جهل في غزوة بدر، فنظر أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعلم أننا وهم بني عبد المطلب كنا وهم كفرسي رهان، فقالوا: نحن لنا السقايا ولنا الوفادة ولنا كذا. فقال: قالوا منا نبي، فأنا أكون لنا نبي؟ قال: والله إني لا أعلم أنه صادق. قال: وماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، كما قال اليهود بالضبط، كما قال اليهود بعدما عرفوا الحق فقالوا عداوته إلى يوم الدين. فالغرض المقصود النتيجة واحدة في الكل، قال الله جل وعلا: لا يؤمنون. فلعلك باقي نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ختم الله على قلوبهم، قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم. الختم على القلب فيه أولا أن الله جل وعلا يجعل أن مسألة الهداية والإضلال هي القلوب، وأيضا النجاة والهلاك أيضا القلوب. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأولين غفورا. وقد قال الله جل وعلا: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى هنا، وهو يشير إلى القلب. فمحل الإضلال والهداية هو القلب، محل النجاة والهلاك هو القلب. والذي قتل 100 نفس كان سبب نجاتي هو ما وقر في قلبي من التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، لأنه لم يسارع إلى خير يفعله بحال من الأحوال. ختم الله على قلوبهم. القلب يكون عليه القتل، ويكون عليه الطبع، ويكون عليه القفل. والفرق بين هذه الثلاث: القتل هو المقدمة، والطبع هو الذي يطبع القلب حتى لا يقبل شيئا كما سنبين، والقفل هو الذي يطمس الله به البصير. القفل هو الذي يطمس به البصير. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. إيش اللي منع القلوب هذه أن تعقل عن الله جل وعلا مراده؟ هو أن الله جل وعلا جعل عليها القفل. ختم الله على قلوبهم. والختم على القلب هو ألا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. والختم على القلب هنا على القلب، قلب الكافر، ختم الله على قلب الكافر فلا يخرج منه ما هو فيه، وقد استحكم فيه الكفر. فيها إشارة على ختام الأعمال بالكفر، أن الله جل وعلا يقول: ختم الله على قلوبهم. إذا استحكم الكفر في القلب، لو خرج بعض الكفر من القلب يكون في بصيص أمل يدخل الإيمان، فتحدث المشدة بين الإيمان وبين الكفر. فإن كان الإيمان أقوى طرد الكفر وبقي في القلب، وإن كان الكفر أقوى طرد الإيمان وبقي في القلب. لكن هنا لا محاولة للإيمان بحال الأحوال، أو لا، ختم الله على قلوبهم كما سلمين. إذا ختم على قلوبهم بما فيه، وما فيه إلا الكفر، فقد استحكم الكفر في القلب. فالختم كما قلنا لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل إليه غيره، ولا يدخل إليه بصيص الإيمان بحال من الأحوال. وإذا نظر المرء ما الذي فعله هؤلاء لكي يستحقوا، أو يستحق كل واحد منهم أن يختم الله على قلبه. والله جل وعلا بادئ البدء بين لنا أنه ليس من الظلام للعبيد، وأن الله يحب من العباد الإيمان ويكره من العباد الكفران. قال الله جل في علاه سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله جل وعلا لا يرضى لعباده هذا الكفر، فما الذي جعلهم يستحقون ختم القلب حتى لا يمكن أن يدخل فيه بصيص من الأمل من الإيمان، ولا يخرج منه ما كان من الكفر الذي استحكم في القلوب. نقول: الله جل وعلا ليس من ظلام العبيد، هذا أول تقصير. قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فانظر كيف يبين الله جل وعلا أنه ليس من ظلام العبيد، وأنه إذا ختم على القلب إذا القلب هذا لا يستحق إلا الكفر. قال الله جل وعلا: فمنهم من هدى الله فضلا ونعمة ورحمة وجودا وكرما من الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله جل وعلا أزاغ قلوبهم لأنهم زاغوا عن الحق، ولما أتاهم الحق وعلموا به قد جحدوا به، فلذلك ختم الله على قلوبهم جزاء وفاقا وأجرا تباقا، والله ليس بالظلام للعبيد. ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم كما بين في غير ما موضع الله جل في علاه أنهم استحقوا ذلك. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لذلك لم يهد الله قلوبهم بل أزاغ قلوبهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال العلماء: ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل الختم على القلب والختم على السماع، مع أن القلب حي يموت ومع أن السمع موجود، لكن هنا الكلام ختم الله جل وعلا على البصيرة. نتيجة هذه الثلاثة ختم على القلب وختم على السمع ثم الاستئناف على الأبصار الغشاوة، إذا ختم الله على القلب وعلى السمع وصارت على العين الغشاوة تكون النتيجة طمس البصيرة، كما قال الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذه طمس البصيرة، فختم الله على القلوب مع أنها حية تنبض لكنها ماتت بالإيمان، ما حيت بالإيمان، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أيضا ختم الله على السمع، هؤلاء الذين يسمعون الآيات، يسمعون النظارة، يسمعون البشارة ولا يأخذونها ولا يتحركون لها ولا يعملون بها، ويسمعون القرآن يتلى عليهم ليل نهار ولا يحرك فيهم ساكنا، مع أن هذا القرآن وصف الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبال بن مطعم يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر وكان يصلي صلاة المغرب يقرأ بالطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي ينخلع مما سمعت من القرآن، فالقرآن يهز الأركان والقلوب، لكن هؤلاء طمس الله على بصيرتهم، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، يسمعون الآيات لكنهم لا يتحركون ولا تحرك فيهم ساكنا، ختم الله على قلوبهم، وقد قال الله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فلذلك هم يستحقون هذا العذاب الأليم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وهنا الواو استئنافية ليست عاطفة، هذا الراجح صحيح، الواو وعلى أبصارهم بشارة فهذه استئنافية، يبقى جعل الختم على القلب وعلى السمع، أما على البصر فجعل عقابا آخر ألا وهو الغشاوة، فهم يرون الأشخاص لكن لا يستبصرون طريقهم بحال من الأحوال، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، مع أنهم يبصرون مع أنهم ينظرون لكنهم لا ينظرون الحق ولا طريق ولا درب الصالحين ليسيروا عليه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا، والله ليس بالظلام للعبيد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مسألة القلب، وأن القلب أيما أشرب معصية نكتت فيه نكتة سوداء، كما قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا نقول ختم الله الختم هذا يصل على الإنسان عندما يأتيه الوعظ مرة ثم مرة ثم الثانية، ثم تعرض عليه الفتن فيقبلها وتعرض عليه التوبة والأوبة فلا يقبلها، حتى يصير الران على القلب فيختم ويطبع على قلبه، كما قال الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والعظيم العذاب العظيم من عند الله جل في علاه ليس بالهين، وإن ربك جل في علاه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإن عذاب ربك جل في علاه بالكفار ملحق، وإن عذاب الله جل وعلا بالكفار لاحق، وإن الله جل وعلا قادر على كل شيء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال الله جل في علاه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، للكافر أن يتخيل أنه سيأتي يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر كجبل أحد، هذا إمعانا في شدة العذاب لهذا الكافر، قال الله جل وعلا عن الكافرين أنها تنضج جلودهم في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقد صور الله لنا ما يحدث لهؤلاء الكفار في النيران عندما يسترقون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ولكن لا يمكن أن يسمع لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لما انتهت الآيات الكريمات من الكلام على أحوال أهل الكفر الكفار الخلص الذين أظهروا الكفر وابتطروا الكفر بعدما أظهر الله جل في علاه سمات وصفات أهل الإيمان، تحولت الآيات الكلام عن أخطر بشر موجودين في هذه العصور التي نعيش فيها وعصور النبي صلى الله عليه وسلم. أخطر الناس على الإطلاق هم الذين ابتطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، هؤلاء الذين قد نافقوا الله جل وعلا ونافقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخابوا وخسروا، فإن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. قال الله جل وعلا مبينا الصفات أو الصنف الثالث من الناس، إذ الناس على أصناف ثلاثة: مؤمنون خلص، كافرون خلص، ومنافقون يتذبذبون، هم من المتذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قد سعدوا بأهل الإسلام، قد غنموا مع أهل الإسلام، قد نكحوا نساء أهل الإسلام ودفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم، لكنهم يوم القيامة يأتي بهم مكر الله جل في علاه، يخادعون الله وهو خادع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني هم قالوا نطقا وباللسان، قالوا آمنا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء خلافا للأعراب الذين قالوا بألسنتهم آمنا لكنهم كانوا على درب الإيمان. لذلك قال الله جل وعلا عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه دلالة واضحة جدا أنهم أخذوا بأسباب دخول الإيمان في القلب لكن لما يدخل الإيمان، فإذا هم على درب المؤمنين. أما هؤلاء المنافقون فلا، هؤلاء أظهروا الإسلام لسانا فقط نطقا فقط ولكنهم يبتطنون الكفر في قلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في الحقيقة أنهم ليسوا بمؤمنين، هم يخادعون الله ورسوله والله لا ينخدع بهؤلاء، يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير، والله جل وعلا يمكر بهم كما مكروا ويستهزئ بهم كما استهزأوا. يقول الله لك هؤلاء يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما النفاق فالنفاق نوعان أيضا كما قلنا بأن الكفر نوعان، النفاق نوعان، النفاق هو إظهار الإسلام مع ابتطان الكفر، وهو نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي والذي يعتقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالرسول وبدين الله جل في علاه، الذي لا يؤمن بالله جل في علاه ولا بعقاب الله جل في علاه ولا بالوقوف والوصول بين يدي الله جل في علاه. النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر والنفاق العملي الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع من أحاديثه وآثاره الذي صحت عنه أنه قال آيات المنافق ثلاث، وقال في رواية أربع، قال إذا تحدث كذب، وإذا وعد أقلق، وإذا ائتمن خان، وفي رواية قال وإذا عاهد غضب. من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله جل في علاه وأنهم يقلبون الحقائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروابط. هذه الصفات كلها المسنودة في هذا الحديث، من أعلى هذه الصفات وأجلاء هم المنافقون. بين يدي الساعة سنون خداعة تنقلب فيها الأحوال، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، لا يصدق الكاذب إلا المنافق ولا يكذب الصادق إلا المنافق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ولا يمكن أن يؤتمن الخائن إلا من قبل المنافق أيضا، ويخون الأمين وهذا أيضا لا يكون إلا من قبل المنافق. وهذا سنجليه إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل في الكلام على صفات المنافقين حتى ينظر كل واحد منا هل فيه هذه الصفات أم لا فيرأى بنفسي عنها. أيضا من صفات المنافقين أنهم يأكلون الحرام ويأكلون أموال الناس بالباطل على هيئة الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، يسيرون على ضرب اليهود فهم أفراخ اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود نصارى، قال فمن غير هؤلاء. فهنا هم يتبعون سنن هؤلاء في أكل أموال الناس بالباطل، يأكلون الربا لا صريحا ولكن معمما، يقولون هذه مرابحة أو غير مرابحة. طبعا هذه ليست على المعاملات الإسلامية الصحيحة في المرابحة، لكن أقصد كل واحد منهم يحاول أن يغطي أكل أموال الناس بالباطل بطريقة شرعية أو بوجهة شرعية، كما قالها الإمام ابن عباس حبر الأمة بعد من زمن أو أمد بعيد، قال: هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. لذلك كما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها كونياك أو مشروبات روحية، ويأخذون الرشوة فيسمونها إكرامية أو قهوة، كما يحلو للبعض أن يقول هذا الكلام. هذه أيضا من صفات المنافقين. ومن صفات المنافقين يقدمون أهل النكران والعصيان أهل الجحود بالرب الرحمن جل في علاه ويؤخرون أهل الإيمان. ومن صفات المنافقين أيضا عداوة أهل الإيمان ومحاباة ومولاة أهل الكفران، وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم في الكلام على النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، وأن نقول فالعاقبة ليست لهم، لأن الله جل وعلا سيمهد لهم حتى يظن كل واحد منهم أنه قد نجا، ثم تأتي الفجيعة الكبرى عندما يأتي الله جل في علاه إلى الجموع التي وقفت على أنها قد نجت، لأن الله جل وعلا يأمر في عرصات يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس تأتي الشمس فتكور فيتسقطون خلفها، من كان يعبد القمر فيأتي القمر فيكور إلى النيران فيتسقطون خلفه، ومن كان يعبد عيسى فيأتي جن على صورة عيسى فيتساقط في النار ويتسقطون خلفه، من كان يعبد عزيرا نفس الأمر يتسقطون خلفه، فكل يتساقط حول من كان أو خلف ما كان يعبد إلا أهل الإيمان من هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب بما فيهم من المنافقين، فيظن كل واحد منهم أنه قد نجا، فتأتيه الفتنة الكبرى بأن الله جل وعلا يأتيهم فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول الله جل وعلا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، قال بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف الله جل في علاه عن ساقي، فيخرون جميعا أو يخر كل واحد منهم ساجدا لله جل في علاه، كان يسجد لله إخلاصا، أما الذي كان يسجد لله جل في علاه نفاقا يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع أن يسجد بحال من الأحوال. هذا إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم مع جلاء صفات أهل النفاق والفرق بين صفات أهل النفاق وأهل الإيمان. الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن نبينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ورزاكم الله.